بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عجل أن أستكمل تفسير سورة سبأ. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. المرة اللي فاتت تكلمنا في الجزء الأول في سورة سبأ عن جو اللي نزلت فيه الصورة، وان اهل الباطل بيملكون المال والعدة والعتاد، وبنكرر ان ده احيانا يؤدي الى هزيمة نفسية عند الانسان. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، كل قصة في القرآن لها علاقة، اما تيجي في صورة لها علاقة بجو الصورة. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان في المكان ده في الصورة؟ اكيد لها دلالة. زي ما احنا بنشرح سورة الانعام قلنا ليه المقطع بتاع سيدنا إبراهيم لما قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، الجزء ده من قصة سيدنا إبراهيم ما جاش في القرآن غير في سورة الأنعام. قلنا ليه شمعنا الجزء ده بالذات من القصة جيت في السورة دي بالذات؟ فكذلك هنا الجزء ده والتفصيل بتاع ألنا له الحديد ومع سيدنا سليمان تماثيل محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وقصة النهاية في لحظة فلما قضينا عليه الموت، ليه المقطع ده تحديدا جه في سورة سبأ؟ ده له دلالة. القرآن معجز، مش يعني حشاوة سبحانه وتعالى، الكلام مش اعتباطي كده، مش ايه آيات ماشية فتيجي اي قصة وبعدها اي موضوع، ابدا. كلام معجز ومترابط ببعض. ده انت لو طلع واحد يقول كلمة وحسيت ان نص الكلام مش مرتبط باخر الكلام تقول ايه ده، هو كلام مش مرتبط ببعض ازاي؟ فما بالك كلام الملك سبحانه وتعالى. طيب عايزين نعرف واحنا ماشيين مع بعض ايه دلالة ليه القصة دي. الاول عايزين نعرف المعاني الآيات، وبعدين ليه القصة دي جت في وسط الصورة دي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات. يقول الله عز وجل يؤكد أن فضل الله عز وجل عظيم. احنا قلنا بدأت الصورة أهل الباطل في الصفحة اللي قبلها والذين سعوا في آياتنا معاجزين. أهل الباطل بيعملوا إيه؟ سعوا، مش ماشيين. يعني أهل الباطل بيجيبوا آخرهم عشان يعملوا إيه؟ سعوا في آياتنا، أي في آيات الوحي، معاجزين يريدون أن يظهروا أن آيات الوحي، أن آيات الوحي عاجزة. عايز دايما يطلع أن القرآن عاجز. خد بالك، سعوا فين؟ في، أنا عايزكم تركزوا معي، سعوا فين؟ في آياتنا. يعني هو عارف ان مصدر قوتك مش الفلوس، وعارف ان مصدر قوتك مش العدة والعتاد، عارف ان مصدر قوتك فين؟ في القرآن، في آيات الوحي. فعشان كده هو عايز لما يطعنك يطعنك في آيات الوحي. عارف ان الفلوس هي دورات تمكين بتروح وتيجي والحرب وسجال، لكن هو لما يحب يطعن في حاجة عشان يهدم الدين يطعن. عشان كده اغلب الشبهات دلوقتي، حملة الشبهات الشرسة تلاقي بتركز على القرآن والسنة. عارف ان ده سر القوة، ولو استطاع انه يفصل الناس عن القرآن والسنة هو كده نجح في هزيمة المسلمين. طيب، فظل الجو ده ممكن يعتقد الناس المسلمين المستضعفين معتقد ان اللي ناقصنا حاجة واحدة بس عشان ننتصر، ان ناقصنا ان يبقى معنا القوة والعتاد. لذلك سيدنا عمر لما سأل، قعد كان مع الصحابة قال لهم تمنوا، واحد قال اتمنى ملء هذه الغرفة مالا انفقه، واحد قال اتمنى ملء هذه الغرفة فرس يجاهدون في سبيل الله، اتمنى. سيدنا عمر قال اما انا فتمنى ملء هذه الغرفة ايه؟ رجالا. انا عايز رجالة. قضية الفلوس رجالة مبنيين على القرآن. قضية الفلوس بتروح وتيجي والعدة والعتاد بتروح وتيجي، اهم حاجة ان في رجالة مبنيين. فربنا بيقول الله عز وجل فضل واسع، لطالما اعطى ما ادى لسيدنا داود، وزي ما ادى لسيدنا داود ممكن يدي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش دي القضيه يعني. وزي ما ادى لسيدنا سليمان ريح كان ممكن يدي للنبي صلى الله عليه وسلم ريح، مش النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وافضل الانبياء صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء. فربنا بيقول له انا اديت سيدنا داود ألن له الحديد، ألنت، لقد ألنت له الحديد، واعطيت لسليمان الريح. طب ما انا كان ممكن ادي لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن القضيه مش في دي. فاوعى يا مسلمين تعتقدوا ان الاشكاليه الاساسيه فين؟ في الفلوس. فربنا بيقول ولقد اتينا داود منا فضلا. سيدنا داود له خصيصه عن بقيه الانبياء. سيدنا داود لما خلق الله عز وجل سيدنا آدم ومسح على ظهره أخرج من ظهر سيدنا آدم كل الذرية اللي هتخلق إلى يوم القيامة. ده بيسموه عالم الذر. ربنا أخلق مسح على ظهر سيدنا آدم وخلق من ظهر سيدنا آدم كل الذرية اللي هتخلق إلى يوم القيامة. سيدنا آدم نظر إلى ذريته. سيدنا آدم بص كده للذرية كلها فوجد رجل في وجهه بصيص من نور. لقى واحد كده وشه منور. تخيل مليارات البشر سيدنا داود سيدنا آدم يبص عليها يلفته من وسط ده. انت لو قاعد في مسجد قدامك 100 واحد ممكن ما تلاقيش حاجة مميزة في 100 او تتلخبط. تخيل ما قاعد قدامك مليارات من البشر ويلفت انتباهك ان في واحد فيهم وجهه في نور. فقال اي ربي من هذا؟ سيدنا آدم بيقول لربنا مين ده يا رب؟ مين اللي من ذريتي ده يا رب؟ قال عبدي داود يأتي في آخر الزمان. طبعا سيدنا داود في آخر الزمان بالنسبة لسيدنا آدم والبصيص ده بسبب العبادة. فقال سيدنا آدم لربنا سبحانه وتعالى أي ربي أعطه من عمري 40 سنة. اديله يا رب من عمري. حديث طويل وقصة مشهورة. الشاهد أن سيدنا داود يعني متخصص في العبادة. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام مين؟ داود. أفضل القيام قيام مين؟ داود. وكان داود يأكل من عمل يده. وحديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد خفف على داود القرآن. القرآن بتاعه اللي هو الزبور حتى إنه لا يأمر أن تسرج الدواب. يعني سيدنا داود يقول جهزولي الدواب. تسرج يتحط عليها الفرش عشان يركب. يقول للخدم جهزولي الدواب فيقرأ القرآن كاملا حتى تسرج له الدواب. يدوبك عمل ما جهزوله يعرف يقرأ الزبور كاملا. وده الطاعة بتخفف عليه. ودايما اللي بيمارس الطاعة يجد الطاعة عليه خفيفة. اللي بيمارس قيام الليل يوميا الطاعة عليه خفيفة. اللي يقرأ القرآن كتير يجد القرآن عليه خفيف. اللي يحافظ على حفظ القرآن ييسر له. الطاعة في الأول بتبقى صعبة. لما تمارسها ربنا يكافئ جهدك وييسر لك الطاعة. زي أول مرة بتحاول تصحى الفجر تلاقيك بتتعب. بعد كده بقى تلقائي تلقائي من غير منبه بتصحى. ده بسبب إن ربنا بييسر عليك الطاعة لأنك جهدت نفسك عليها. خلاص. فربنا بيقول ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. شوف عطايا الطائعين. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي العطايا للطائعين ربنا بيقول إيه؟ يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أشد المخلوقات قسوة وقوة الجبال والحديد. ربنا خلى الجبال تسبح مع داود وألنا له الحديد. نقطة مهمة جدا ان اللي بيعمل لدين الله عز وجل وخاصة الشخص اللي عايز يجاهد او يتحرك في سبيل الله معتقد ان ما عندوش وقت للعبادة. لكن هنا ربنا بيقول لك اوعى تنسى العبادة في وسط الحركة للدين. ده العبادة هي اللي تيسر لك. العبادة تخلي الشيء المعصر يبقى سهل. العبادة خلت الجبال تسبح وألانت له الحديد. كتير من الناس يقول لك اصلا مش فاضي انا بوزع طعام على الفقراء او بينطلق واحد مجاهد في سبيله مفيش وقت للقيام مفيش وقت للتسبيح ما عنديش وقت. داود سيدنا داود كان ملك مش كان وظيف عليه. ده كان ملك وكان نبي من الانبياء لكن كان لازم يسبح ربنا يوميا. يقعد وقت طويل يسبح ويقرا الزبور. ومن شده اتقان واخلاص سيدنا داود في التسبيح كان ربنا يخلي الجبال منظر مبهر. لما تتخيل كده سيدنا داود قاعد يقول سبحان الله فالجبال والطير يقولوا معاه سبحان الله يرددوا معاه. الكون كله تناغم مع سيدنا داود. فاذا اوعى واحد بيتحرك لدين ربنا يقول ما عنديش وقت للعباده. لا العباده جزء مهم جدا وخاصه للعامل لدين الله. بالعكس ده انت كل ما تزود الشغل لنصره الدين كل ما لازم تزود العباده. ربنا قال ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. انت محتاج تقوم الليل. عشان كده قال له قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. ليه الفتره الطويله دي؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله الا قليلا؟ ليه؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الاعباء المطلوبه منك تقيله. فطالما الاعباء تقيله يبقى اذا لازم العباده تبقى ثقيله وتزود في العباده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يا جبال. الله عز وجل بيأمر الجبال أوبي الكون كونه سبحانه وتعالى. تخيل مسلم أنا عايزك تعيش الآيات مسلم في مكة مستضعف وشايف قريش معاها فلوس ومعاها العدة والعتاد وهو معهوش اي حاجة, ويسمع ربنا في القرآن بيقول يا جبال أوبي, الله جل يأمر الجبال. فالمسلم يزداد عزة ويعرف ان الاله اللي بيعبده يأمر الجبال فتطيع الجبال. الله عز وجل قادر ان يسقط عليهم الجبال. الجبال اللي حواليه في مكة, المسلم المستضعف الصحابي قاعد في مكة مع انه بيؤذى وبيضرب, يبص على الجبال كده في مكة يقول يعني ربنا قال لي الجبال يا جبال أوبي فأوبت الجبال. فيزداد المسلم عزة ويوقن ان الله عز وجل قادر على كل شيء. وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. لما سيدنا داود أعطى وبذل الوقت في الطاعة والعبادة لربنا سبحانه وتعالى, ربنا يسر له نصرة الدين انه خلى الحديد يبقى لين في ايده. دي معجزة لسيدنا داود ان كان بيعرف يتني الحديد زي ما انت بتتعامل مع العجين كده. شوف انت ممكن تجيب حته عجينه تشكلها زي الصلصال, من ربنا سبحانه وتعالى اعطى قوه لسيدنا داود ان يشكل الحديد زي العجينه, يعني عايز يعمل ترس والحديد يبقى لسه حديد ناشف. وألنا له الحديد. طب اشمعنى الحديد؟ الحديد ذكر فين في القران؟ سوره ايه؟ سوره الحديد. وفي ايه في سوره الحديد اللي ذكر فيها الحديد اللي هي ايه؟ قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحديد فيه ايه؟ ايه لازمه الحديد؟ حاجتين, فيه باس شديد يعني للقتال في سبيل الله, وده رقم واحد الجهاد اولا, فيه باس شديد, ثم فيه باس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله, يعني نصرتك لدين ربنا ربنا مش محتاجها, انت اللي محتاج. ان الله ايه ختام الايه؟ قوي عزيز. انت اللي محتاج, لكن الله عز وجل قوي. الله عز وجل يقدر على ان يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى, لكن ده ابتلاء عشان انت. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. فهنا ربنا بيقول لسيدنا داود انا ألنت لك الحديد حتى تستعمل هذه النعمة لنصرة الدين. مش كده ربنا قال له بعدها ايه؟ ان يعمل سابغات وقدر في الصبر. يعني ايه يعمل سابغات؟ السابغات الدروع لما يروح يقاتل في سبيل الله فكانوا بيتأذوا يتضربوا يموتوا, فقال له اعمل صدور واقية من الحديد دي اسمها سابغات. كان زمان قبل سيدنا داود الجهاد يعمل حتة صفيحة ويمسكها في ايده فكان ممكن السهم يجيله من جنبه. فسيدنا داود لما ربنا قال له الحديد خلاه يعمل حديد على مقاس الجسم بالظبط, يعمله داير ما يدور كده على مقاس الجسم. عشان كلمة سابغات يعني تغطي الجسم كله عشان اي سهم او رمح يجي في اي مكان يجي في الحديد ما ايه ما يموتش الانسان. طب يعني ايه قدر في السرد؟ قال له قدر في السرد ان يضع المسامير في حلق معينة, او زي ما بالظبط بتخيط حتة قماشة في حتة قماشة. سيدنا داود كان عنده القدرة ان يربط حتة الحديد بحتة الحديد عشان ما يبقاش في مكان فاضي. يعني قدر في السرد يعني خليها متناسقة. السرد يقول لك بيسرد الحديث سردا. يعني يسرد الحديث يعني عنده القدرة ان يقول الكلام متصل ببعضه مش بيقطع في الكلام. ده بيسرد يقول لك فلان يسرد الحديث سردا, يعني بتقعد تسمعه كلامه متسلسل مترابط. فكلمة قدر في السرد يعني ربنا بيقول له ظبط الموضع, بيعلمك الاتقان. ان لما تيجي تعمل حاجة لدين ربنا مش مثلا هتعمل حاجة مثلا خيرية تقول مش لازم وخلاص ما هي ايه لله, لا, لما تيجي تعمل حاجة لدين ربنا لازم تبقى ايه فيها اتقان. سواء هتصلي هتدعو هتدي حاجة لدين ربنا لازم تبذل فيها وتبقى انسان متقن. ربنا بيأمر سيدنا داود انه يبقى متقن في عمل الدروع اللي هيستعملها لنصر الدين. فربنا بيقول له ايه؟ وقدر في السرد. لازم تظبطها كويس وتحط الحديد جنب بعضه ويغطي الجسم داير ما يدور كده, وكأن هنا حتة حديد وهنا حتة حديد كأنه هيخيطهم في بعض هيربطهم ببعض, ما تبقاش مفكوكة, ما يبقاش يجي المجاهد يتحرك فتفك منه او يبقى فيه اماكن فارغة. ان القرآن يتكلم في تفصيلة صغيرة زي دي يبقى النقطة دي مهمة. الاتقان في أدوات الجهاد دي نقطة مهمة. الإتقان في إعداد أدوات الجهاد دي نقطة مهمة. وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى إذن ربنا بيأمر سيدنا داود إن أنا أديتك نعمة هسألك عنها. نقطة مهمة قوي. اللي أوتي فصاحة او خطابة او اوتي مال هو معتقد انه بيتنفل وهو بيدي لنا ربنا. لا ده ربنا اداك النعمة هيسألك عليها. انا اديتك القدرة انك تعلم الناس ما علمتهمش ليه؟ انا اديتك القدرة انك تنفق مال ما انفقتش ليه؟ انا اديتك القدرة انك تحفظ قرآن ما حفظتش ليه؟ غيرك ما بيعرفش يحفظ. انا اديتك القدرة انك انت تقوم تصلي، اديتك القدرة انك تجاهد في سبيل الله، اديتك القدرة انك تدعو ما عملتش ليه؟ هتسأل. فربنا قال لسيدنا داود انا اديتك اعمل. الآلة والنبي بيقول له ايه؟ زي بالظبط اي يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، يا مريم اقنوتي. ما هو الاصطفاء لازم وراء تكليف على طول، وانا اخترتك بعدها فاستمع اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. دايما الاصطفاء وراء تكليف والنعمة وراها تكليف. انا اديتك حاجة ربنا هيسألك عنها. فربنا قال له انا ألمت لك الحديد اعمل سابغات وقدر في السرد. في هنا حاجة عجيبة قوي، ربنا بيقول ايه؟ يعني اعمل سابغات وقدر في السرد بعدين ايه؟ واعمل صالحا، صح؟ لا واعملوا. ليه الخطاب كان مفرد بقى جمع؟ احنا بنقول القرآن معجز في كل حرف. ليه القرآن كان بيقول ايه؟ ان يعمل سابغات ها وقدر، خطاب المفرد بيقول زي فجأة قال ايه؟ واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. هنا في لطيفة حلوة قالها بعض المفسرين، قال كأن ربنا بيقول لي سيدنا داود الصنعة اللي انا علمتها لك علمها للناس من بعدك واللي وراك يعلموا للي وراهم، بحيث ان لما يموت سيدنا داود يبقى في جيل متعلم شيء. ودي نقطة مهمة جدا حتى في الصناعات الدنيوية او في العلم الديني، ان لازم انشاء كوادر تشيل من وراك. اللي الطبيب او المهندس اللي يتعلم حاجة لازم يربي بعده ناس تتعلم الحاجة دي، بحيث لما يموت في ناس تشيل. وبعض العلماء قال ده كان فيه إشارة في قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على عقبكم. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لازم يبقى فيه كوادر أول لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت يبقوا جاهزين على طول. مين اللي هيحمل الراية؟ مين اللي هيشيل كذا؟ مين اللي هيعمل كذا؟ لازم يبقى فيه دايما حد يشيل بعدك. أي مكان ناجح اللي بيهتم مين اللي هيشيل بعده، اي مدير ناجح بيهتم دايما انه يختار ناس تحته، ده هعلمه كذا وده هعلمه كذا، عشان لو انا غبت او تعبت او مت او حصل اي حاجة حد يشيل العمل ما يتوقفش. العمل ما يبقاش متوقف على ايه؟ على شخص. ما ينفعش ابدا ان العمل يبقى متوقف على شخص، لو الشخص لو غاب العمل يتوقف. فربنا بيقول واعملوا ايه؟ صالحة. يعني ايه اعملوا صالحة؟ يعني ممكن الجيل اللي بعد كده يستعمل الادوات دي في الفساد. ممكن الجيل اللي هيجي بعد كده، ودي دايما خطورة ان يبقى فيه ناس صالحين ويجي بعدهم ناس فاسدين يستغلوا ده في الفساد. فربنا بيقول لهم اعملوا صالحة. لازم يبقى فيه رقابة، لازم في ناس تراقب الادوات والحديد والاسلحة دي هتستعمل لنصرة الدين ولا هتستعمل للفساد والاستطالة على البشر. واعملوا ايه؟ صالحة. يبقى كل نعمة ممكن الانسان يستغلها نصرة الدين او ممكن يستغلها الحرب الدين. كل نعمة، واحد مثلا ربنا اداله لباقة في الكلام ومذيع وبيطلع في الاعلام، دي نعمة ربنا اداها، ممكن يستغل ده نصرة الدين ويعلم الناس دين ربنا، وممكن يستغل ده لهدم الدين. فهي دي ربنا سبحانه وتعالى كل نعمة اداها لك دي بلاء، مش كل نعمة تعني الرضا. في خلط عند الناس معتقد ان طالما ربنا اداله يبقى بيحبه، لا، النعمة دي ابتلاء. في ذلك بلاء من ربكم عظيم. زي ربنا ما قال لبني اسرائيل، سيدنا موسى قال لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. ليه ربنا يستخلف بني اسرائيل؟ عشان ايه؟ فينظر كيف تعملون. عشان هتعملوا ايه لما تمكنوا؟ يعني ده اختبار. ربنا بيقول لهم انا هنقلكم من الاستضعاف للتمكين عشان انتوا تم اختباركم في الاستضعاف، لسه هتختبروا بقى في الايه؟ في التمكين. هتعملوا ايه؟ وبالفعل نجح بنو اسرائيل في مرحلة الاستضعاف ولم ينجحوا في التمكين. لما ربنا نجاهم، وطبعا مش كلهم نجح كمان في الاستضعاف، لما ربنا نجاهم اول لما ربنا قال وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. من اول لحظة وبدأوا يسقطوا والعياذ بالله في الايه؟ في الامتحان. فربنا بيقول واعملوا صالحة اني بما تعملون بصير. ده بالنسبة لسيدنا داود. بالنسبة لسيدنا سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ربنا سخر الريح لسيدنا سليمان. هنجد ان ربنا ألان الحديد لسيدنا داود بعد ما سيدنا داود سبح. التسخير جه بعد العبادة. وهنا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. العلماء بيقولوا لما ذبح سليمان عليه السلام الخيل، سيدنا سليمان في سورة صاد قال إيه اللي هي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سيدنا سليمان كان بيقعد يسبح عند غروب الشمس، هو بيسبح مرت الخيل بجمالها وشكلها الجميل، انشغل بها سيدنا سليمان عن التسبيح حتى غربت الشمس، فغضب سيدنا سليمان ازاي الخيل تشغلني عن طاعة ربنا، ردوها علي رجعوها لي، فطفق مسحا ايه بالسوق والعناق فدبحها. ربنا ابدله لما دبح الخيل عشان ربنا، ربنا ابدله بدل الخيل الريح اسرع من الايه من الخيل. الخيل عشان تروح مكان بتقعد فترة برغم ان هي اسرع من الجمال والبغال، لما دبح الخيل ربنا اداله مكانها الايه الريح. يبقى ايضا لما كان طائع وترك لله ربنا ابدله خير. يبقى اذا وانت بتتعامل لنصرة الدين اوعى تنشغل بالاسباب عن رب الاسباب، اوعى تنشغل انك انت بالشغل والحركة عن انك انت تذكر الله عز وجل. لذلك سيدنا علي بن ابي طالب في حديث رائع لما كان بيعلم الصحابة ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ازاي النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34. فاحد التابعين سأله فبيقول له هل تركتها قد سبتها قبل كده في مرة نمت يعني من غير ما تقول؟ قال لا. قال ولا يوم صفين، ولا يوم معركة صفين، المعركة بقى اللي كانت بين الصحابة وكان يعني ازمة نفسية ضخمة وفتن عظيمة. فقال له طب اليوم ده انت نسيت فيه؟ قال ولا يوم صفين. ما انشغلش بالجهاد وبالعمل وبالحركة عن ان يقول حتى الذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه له. دي نقطة مهمة جدا، بالحفاظ على الطاعة يسدد الانسان، بالحفاظ على التسبيح بالنهار في اول النهار وفي اخره، وبالحفاظ على قيام الليل وبالذكر الانسان يبقى مسدد. لذلك لما ربنا قال في اخر سورة المزمل اللي بتتكلم عن قيام الليل، اخر سورة ربنا قال ايه؟ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. طيب واحد مريض، واحد بيشغل في الدنيا بيسافر يشتغل، يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، واحد بيقاتل في سبيل الله. كان متوقع، انا كنت متوقع ان بعد الثلاثه دول ربنا يقول ايه؟ فهؤلاء معذورون من قيام الليل. لكن ربنا قال في الايه ايه؟ فاقرأوا ما تيسر منه. قيل ما تيسر اي في قيام الليل. يعني حتى الثلاثه دول يقيموا الليل برضه. حتى المريض واللي شغال في الدنيا والمقاتل في سبيل الله برضه حافظ على قيام الليل ولو حتى جزء ما تيسر منه. فهنا نجد ان ربنا بعد دايما الطاعة والبذل لدين ربنا في الطاعة والعبادة ربنا يسخر لك حاجة صعبة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يعمل ايه عشان يتحل؟ فزع الى الصلاة. كل ما الدنيا تقفل تفزع الى الصلاة، تطيع ربنا فربنا ييسر لك الامر العسير ده. ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر. قيل يعني المسافة اللي كانت الخيل بتقطعها في شهر الريح تقطعها في يوم. يروحوا يعني كان المسافرين يروحوا المسافة في شهر ويرجعها في شهر، هو في نفس اليوم يروح ويرجع الصبح غدوها شهر يروح ويرجع في شهر، أي في مسافة شهر. الناس تقعد شهرين عشان تروح وترجع، وسيدنا سليمان يروح ويرجع آخر اليوم في نفس اليوم. سيدنا سليمان استعمل هذه الريح في الجهاد، ان كان بيخلي الريح تحمله وانه يروح يستكشف الاماكن اللي لسه ما بتطيعش ربنا عشان يجاهد وينشر دين ربنا سبحانه وتعالى. واسلنا له عين القطر. القطر اللي هو الايه؟ ها؟ اللي هو النحاس. اسلنا له عين القطر اللي هو النحاس. ومن الجن، وربنا سخر له كمان الجن. التسخير عند سيدنا سليمان اعلى من التسخير عند سيدنا داود. خلاص؟ وهنشوف بقى النهاية. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. في نقطة مهمة أوي، الريح والنحاس ممكن يستعملوا في البناء، في البناء الحضاري، يعني يبني بيوت والنحاس يستعمل في البناء اللي فيه استقرار. الحديد يستعمل اكتر في الجهاد وبرضه في الايه، في البناء. نجد ان ربنا ذكر الجهاد قبل البناء، دي نقطة مهمة جدا. والريح فيها التنقل، لو ما فيش جهاد عمر ما الناس هتتنقل بامان. ذلك اللي بيترك الجهاد ويبدأ على طول في مسألة استعمال التنقلات وبناء وسائل المواصلات وبناء الأبنية بالنحاس، أو مش الأبنية بقى، بناء يعني الحضارة بالنحاس قبل ما يجاهد في سبيل الله، دايما يعيش مرعوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، يعني اشتغلتوا بالزراعة وسبتوا الجهاد، بس سبتوا الجهاد وانشغلتم بزراعة فقط، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. شوفوا كأن ترك الجهاد ده فيه جزء كبير من ترك الدين. يبقى إذن عشان كده دي نقطة مهمة جدا في القرآن، كتير من الصور اللي نزلت في المدينة لازم يجي فيها في وسطها كلام عن الجهاد. مش معنى ان انتوا بتبنوا دولة انك تنشغل ببناء الدولة وتترك الجهاد، وتقول اصل احنا ما احناش فاضيين بقى نجاهد في سبيل الله، اصل احنا مشغولين ببناء الدولة. ابدا، طول ما الجهاد موجود، طول ما انت بتحافظ على الدولة، طول ما انت ودايما الدولة اللي مستقرة حضاريا هي اللي جيشها قوي. كل ما جيشها يضعف تعرف ان هي عمرها ما هتستقر، عمرها ما تعرف تبني، خايفة. فلذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الجهاد، الحديد اولا وبعدين النحاس. يبقى الحديد قبل النحاس. طيب وبعدين الجن دول بيعملوا ايه؟ يعملون له ما يشاء. والجملة دي هنقف عندها وقفة، بس اخلص تفسير الايات، معاني الكلمات الايات، ونرجع لكلمة ايه مهمة قوي، يعملون له ما يشاء. مين يعملون له ما يشاء؟ الجن بيعملوا لمين؟ سيدنا سليمان. من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. سيدنا سليمان طالما ربنا جاب تفصيل يبقى دي حاجة مهمة، زي كلمة وقدر في الصلاة. سيدنا سليمان استغل تسخير الجن في ايه؟ خلاهم يعملوا ايه؟ خلاهم يعملوا اربع حاجات: محاريب، عشان لو انت ربنا ادلك القدرة على إلانة الحديد، اكتشفته بعد كده، كان دي فيها اشارة ان اذا كان إلانة الحديد واستعمال النحاس كان في فترة من الفترات هو تسخير من ربنا، ممكن العلم بعد كده يكتشف كيف يلان الحديد عن طريق الافران بقى والنار وكده واستعمال النحاس، ماذا سيستعمل المسلمون او هيستعملوا الحديد والنحاس في اي شيء، يستعملوا في ايه. سيدنا سليمان استعمل الجن في ايه؟ يبنوا محاريب وتماثيل وجفان كجواب قدور الرسالات. يعني ايه الاربعه دول؟ الاولانيه محاريب، اللي هي جمع محراب، اماكن الطاعه. اول حاجه بناها المساجد، زي النبي صلى الله عليه وسلم اول لما راح المدينه اول حاجه بناها المساجد. يبقى اهم حاجه في بناء الدول ان اول حاجه تبنى المساجد. والمحراب سمي محراب، قالوا لان الامام، وسموا الموطن ده محراب او اماكن العباده زمان، مش بس المحراب ده، مكان العباده في البيت حتى كان ايام بني اسرائيل يسموه محراب. قال لك لان ده مكان حرب الشيطان، ده المكان اللي انت بتستطيع ان انت ايه تحارب فيه الشيطان، فلذلك سمي محراب. سمي ايه؟ محراب. يبقى اول حاجه اماكن العباده، تاني حاجه تماثيل. قيل ان التماثيل كانت مباحه في عهد وده اللي عليه جمهور المفسرين، كانت مباحه في عهد سيدنا سليمان، لكن نسخ ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم وبقت منسوخه، والتماثيل حرمت في شريعته. طب التماثيل دي كان بيستعملها في ايه؟ المفسرين قالوا التماثيل دي كان بيستعملها في ايه؟ قالوا كان بيستعملها الحاجه الاولانيه في الجهاد، انه كان يعمل تماثيل ضخمه من النحاس وهو رايح الحرب، مخيفه على شكل اسد او نسر او رجال عظيمه. العدو لما مجرد ينظر الى تمثال عظيم من النحاس بيلمع مع شعاع الشمس، الجيوش تخاف، منظر التمثال ده يخوفهم. او قيل تماثيل لانبياء وصالحين تذكرهم بالطاعه. يبقى برضو التماثيل اما في العباده والطاعه او في الايه، في الجهاد. يبقى احنا عندنا العباده، المحاريب، التماثيل في الايه، في الجهاد. الجفان كالجواب والقدور الرسالات معناها ايه؟ جفان كالجواب انه كان الجابيه دي مكان بيجمع فيه الميه عشان الناس عايزه تشرب، يعمل اماكن اعمال خيريه بقى، يعمل اماكن للميه اللي عايز يشرب ميه، زي كولدرات الميه اللي في الشارع كده بقى، لا يعمل اماكن كبيره اللي عايز يشرب ميه في اي وقت. وقدور راسيات، راسيات يعني من شده ثقلها لا تتحرك، يعني يجيب حلال ضخمه بقى، قدور كبيرة جدا فيها أكل للي عايز يأكل، تتحط كده سبيل اللي عايز يشرب واللي عايز يأكل. سيدنا سليمان استغل التسخير والنحاس في ثلاث حاجات: العبادة، الجهاد، الأعمال الخيرية. تاني استغل الطاقة دي بحيث ان لو المسلمين تمكنوا يسخروا طاقتهم في ثلاث حاجات: بناء أماكن العبادة، أدوات الجهاد، الأعمال الخيرية. العجيب ان اخر الاعمال الخيريه بعد العباده والايه والجهاد، عشان تبقى النيه مظبوطه. احنا بنعمل الاعمال الخيريه لنصر الدين، يعني انت بتعملها عشان يعبد الله عز وجل في الارض، وبتعملها طلبا لرضا الله. حتى لو تطعم كافر او تطعم كلب انت بتعمل ده، مش بس كده، مش بتعمل زي ما بيقولوا اعمل الخير ورمي في البحر، لا، انت بتعمل ده ايه؟ طالبا لرضا الله عز وجل سبحانه وتعالى. الانشغال بالاعمال الخيريه قبل العباده والجهاد بيخليها تروح تضيع، ما تديش ثمره، لان انت ما عندكش بناء لده. فبدا باماكن العباده، ثم الجهاد، ثم الاعمال الخيريه. الشاهد عشان نبقى طلعنا بحاجه، لو ربنا مكن للمسلمين في طاقات يسخروا ده رقم واحد في بناء الايه؟ المساجد، ويهتموا بالعباده ويعلموا الناس واماكن لتحفيظ القران، يصرفوا في الحاجات دي، الحاجات اللي يتصرف عليها. رقم اتنين الجهاد، رقم تلاته ايه؟ اعمال الخير. ولما يعملوا الخير يعملوه عام، يعني يعملوا ميه عامه للناس، الاكل يبقى ايه؟ عام. ده الخير اللي بيأثر في الناس، مش يبقى خير محدود وتيجي تدي اسره هي مش عارف محتاجه 1000 جنيه تديها 50 جنيه، لا، لازم قدر الاستطاعه الخير يبقى ايه؟ عام للناس كلها. طيب سيدنا سليمان عمل الحاجات دي ازاي؟ عن طريق الايه؟ التسخير. يعني الجن وهم شغالين في الحاجات دي كانوا مقتنعين؟ كانوا مقتنعين بالكلام ده؟ لا، ما كانوش مقتنعين، كانوا ايه؟ مسخرين. دي نقطة مهمة جدا عايزين نطلع بيها النهاردة. طيب اعملوا، برضو خطاب بالجمع، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. طيب احنا عايزين نسأل سؤال بدأناه في اول الدرس، ليه القصة دي جت هنا؟ ليه القصة بتاعت سيدنا داود وسيدنا سليمان جت هنا؟ طبعا دي بتبقى محاولات يفتح الله جل بها على من يشاء من عباده. احنا نقول ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية ان احنا قلنا جو السورة جو استضعاف، والمسلمين فقراء ما معهمش أي أدوات للنصر، والمشركين معهم كل الأموال والأسباب وأدوات النصر، خلاص؟ لذلك في نفس السورة قالوا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. دي هتيجي. فربنا بيقول للمسلمين اطمئنوا، كما أن الله عز وجل أعطى داود وسليمان، الله عز وجل قادر على أن يعطيكم هذا. ونجد ملمح مهم جدا في القصة دي، قصة داود وسليمان، وخاصة في الآية الأخيرة: فلما قضينا موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا إيه؟ يعلمون. نجد هنا أن في معنيين مهمين قوي: معنى الملك ومعنى العلم. فالله عز وجل يملك كل شيء، والله عز وجل يعلم الغيب ويعلم كل شيء. ربنا يملك الجبال ويملك الحديد ويملك النحاس ويملك الجن. الله عز وجل قادر على أن يأمر الجبال فتطيع الجبال، ويأمر الجن فيطيع الجن، ويأمر الريح فتطيع الريح، ويأمر الطير فيطيع الطير. ده الملك. الحاجة التانية الايه؟ صفة الايه؟ النوم. صفة الايه؟ صفة العلم. اصحى. صفة الايه؟ العلم. يبقى عندنا صفة الملك وصفة العلم، خلاص؟ أول آية في السورة وتاني آية في السورة اتكلمت عن صفة الملك وصفة العلم. الآية الأولانية: الحمد لله الذي له، أي يعني يملك، له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الآية اللي بعدها على طول إيه؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يبقى اتكلمت عن الملك والعلم. فالآيات دي جات القصة دي عشان توضح توضيح تفصيلي أن الله عز وجل يملك كل شيء ويعلم كل شيء. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربنا بيقول ده خطاب للمسلمين. بالنسبة بقى للمشركين، ربنا بيقول لهم في نموذجين قصاد بعض أهو، حتى في المصحف اللي معنا قصاد بعض. نموذج ربنا اداله نعم فأطاع فحفظها الله عز وجل عليه، ونموذج ربنا اداله نعم فكفر فعاقبه الله عز وجل. فكرة الشكر، انتوا يا قريش اكثر اموالا واولادا، طب ده المفروض يخليكم تعملوا ايه؟ تشكروا. عشان كده ربنا هنا بيقول: وقليل من عبادي شكور، اعملوا آل داود شكرا. ودول الناحيه الثانيه عملوا ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. عملوا ايه؟ فأعرضوا. فهنا الايتين دول او القصتين دول قصاد بعض بين الشكر والاعراض. الايتين دول قصاد بعض كده نخرج منهم بين الايه؟ بين الشكر. سيدنا داود وسيدنا سليمان نموذج للشكر المبهر، وسبأ نموذج للاعراض المدمر. مزقناهم كل ممزق. فبين الشكر والاعراض. النقطة الثالثة ليه القصة دي؟ يبقى قلنا النقطة الأولى القصة دي سيدنا داود وسيدنا سليمان بتوضح مدى ملك الله عز وجل ومدى علم الله عز وجل، وده مناسبة لأول السورة. النقطة الثانية نموذج تطبيقي للشكر، وإن قصاده نموذج تطبيقي للكفر. فبين الشكر والإيه؟ والإعراض. النقطة الثالثة نقطة مهمة هقولها بعد ما أخلص آخر آية. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أشرح الآية وأقول الدلالة الثالثة لوجود القصة دي في سورة سبأ. فلما قضينا عليه الموت، سيدنا سليمان لما قدر الله عز وجل عليه الموت إيه اللي حصل؟ دخل سيدنا سليمان زي يروي كثير من المفسرين، دخل يصلي في بيت المقدس وسند على العصاية بتاعته، وهو بيصلي مات، فضل ساند وهو بيصلي ساند على العصاية. على بعضهم قال بقى فترات طويلة أيام، واللي قال شهور، واللي قال سنة، أيا كان. والجن قاعدة إيه؟ اشتغل. وسيدنا سليمان كان بقى إيه؟ مسخرها تعمل أعمال بقى، وتروح وتيجي وتبني محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وإحنا قلنا الجن ما كانتش إيه؟ كانتش مقتنعة، كانت إيه؟ كانت مسخرة. كان بالنسبة لها ده عذاب إيه؟ زي ما ربنا قال في الآخر ما لبثوا في العذاب الإيه؟ المهين. كان بالنسبة لهم ده عذاب مهين. خلاص قعد فترة طويلة سيدنا سليمان توفاه الله وساند على العصاية. امتى الجن عرفت؟ هم خايفين من سيدنا سليمان، يجوا يبصوا عليه يلاقوا ايه واقف يصلي، يقوموا راجعين شغالين يتعبوا، يجوا يبصوا عليه يلاقوا ايه بيصلي. لك لا احنا لو بطلنا شغل هي عشان كده ربنا قال ومن يزغ منهم عن امرنا ايه نذقه من عذاب السعير. اللي ما كانش بيسمع الكلام سيدنا سليمان كان بيضربه، يقال بقى انه كان معه صوت او نذقه من عذاب السعير ان ربنا بيعذبه، او يعني ايا كان بيتروق يعني اللي مش هيسمع كلام. فقعدوا فتره يبصوا على سيدنا سليمان، سيدنا سليمان يلاقوه ايه ساند على العصايه، هو توفاه الله ومات، هم مش عارفين انه مات. فيروح يشتغل. امتى عرفوا انه مات؟ شوف بقى قدره ربنا. ربنا سخر الارض، دابه الارض اللي هي الارض تاكل الحاجات، قعدت تنخور في العصايه. فاول لما قعدت تنخور في العصايه وصلت لمكان معين العصايه ايه اتكسرت، فوقع سيدنا سليمان خر. دايما الخرور انهيار القوه. فلما خر وقع سيدنا سليمان مات على الارض. بقى هو كان ميت من زمان، هما شافوه بقى. اول لما شافوه قالوا ايه ده احنا بقالنا فتره طويله يا ريتنا كنا عرفنا من زمان. فلما خر اي سقط تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن فيها معنيين. معنى الاول قال بعض المفسرين تبينت الجن معناها اي ظهرت الجن على حقيقتها وتقف، يعني تقول تبينت الجن. يعني بتقول ايه تبين احمد، مش معناها انا اللي تبينت، لا معناها انا ظهرت على حقيقتي. قال لك تبين احمد معناها من معانيها ان ظهر عليه. فمعنى الايه فلما خر تبينت الجن، معنى الايه فلما وقع سليمان على الارض ظهر الجن على حقيقتها. ايه هي الحقيقه دي؟ انهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المعنى الثاني تبينت الجن ان كان القاده بتوع الجن الكبراء مفهمين الاتباع ان احنا بنعرف الغيب. فاول لما وقع سيدنا سليمان جم الاتباع الصغيرين لكبار الجن وعاملين فيها بتعرفوا الغيب وعاملين تقولوا لنا احنا اللي بنعرف الغيب، ده احنا بقالنا بتاع سنه شغالين وما نعرفش وانتم ما تعرفوش حاجه. فظهروا برضه على حقيقه تبينت الجن اي صغار الجن قال لو كانوا يعلمون، اي كبار الجن لو كانوا يعلمون الغيبه ما لبثوا في العذاب المهين. طيب ليه بقى النهايه دي تحديدا ما جاتش غير في الصوره دي؟ وليه كلمه المنسأة مش كلمه العصايه؟ مش هي اسمها العصا؟ ليه ربنا سماها الايه؟ المنسأة. نقطة مهمة جدا ودي نختم بيها. المسلم العامل لدين الله عز وجل في وقت الاصلاعات دايما نتهيأ له ان الحل الوحيد ان انا يبقى معايا ايه امكانيات داعية مربي عامل مجاهد معتقد. لو قلت له انت عايز ايه يقول لك انا عايز جنود واتباع يعملون لي ما اشاء يكونوا ايه مسخرين. اقول لهم يروحوا يجاهدوا يعملوا يكتبوا يعملوا ان انا اديهم اوامر وهم ايه ينفذوا. دي حلم اي حد عايز ينتشر وعايز ينشر الدين انه عايز ايه ناس تسمع الكلام يعملون له ما يشاء وخلاص مش مهم يفهموا مش مهم يبقى ليهم رأي مش مهم يفكروا المهم ان هم ايه يسمعوا الكلام بس يبني دي ويعمل دي وخلاص. غالب الناس اللي في وقت الاصلاف عايز كده عايز اسباب وعايز اموال يعمل بها كده. فربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فارق ما بين التربية الدعوة المبنية على التسخير والدعوة المبنية على التربية. تاني فارق بين الدعوات المبنية على التسخير والدعوات المبنية على التربية. بمعنى ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا قادر ان انا انزل لك جيش يسمع كلامك في مكة وتقول لهم جاهدوا ويعملوا. طب وبعدين وبعد ما تموت ايه اللي هيحصل؟ هينقلبوا. لذلك العجيب ان ربنا جاب قصة سبأ بعد سيدنا سليمان. هو مين اللي فتح سبأ اصلا؟ سيدنا سليمان. فربنا جاب نموذجين للارتداد، ان الجن اللي كانوا مسخرين اللي كانوا بيشتغلوا انقلبوا، والبلد اللي سيدنا سليمان فتحها كفرت بنعم ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بتاعتك دعوة خالدة الى يوم القيامة، ما ينفعش تبقى مبنية على التسخير. لذلك ما لازم الدعوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم تكون مبنية على تربية الرجالة والكوادر، دي اللي بتستمر. لذلك اخر مشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعب، قعد فترة تعبان من يوم الخميس وقعد في البيت، ويعني الحديث طويل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جه يوم الاثنين الصبح في صلاة الفجر أحس بخفة ونشاط، فقام وفتح الستارة بتاعت البيت، بص لقى الصحابة يقفون صفوفا في صلاة الفجر. فأول لما شافوه هموا أن يفتنوا في صلاتهم. أبو بكر رضي الله عنه حاول يرجع عشان سلام، فأشار إليه أن أتموا صلاتكم. آخر مشهد الصحابة واقفين صفوف في صلاة إيه؟ الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو إيه؟ في ذمة الله، تركهم في ذمة الله صفوفا. فاستمر الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلهم انقلبوا. فاهمين الفرق؟ لو كان الجيل ده متربي على التسخير انه معتقد انه شغال في العذاب المهين وقاعد متضايق وبيشتغل وهو متضايق، كان اول لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت خلاص بقى يعملوا حفلة وخلصنا بقى. لكن لا، جهدوا ونشروا الدين. وسيدنا ابو بكر قال والله لو منعوني عقال بعيد لقتلتهم عليه. ده فارق بين الدعوة المبنية على التربية كوادر رجالة مؤمنة بهذا الدين وبين الدعوة المبنية على التسخير، ان انت عايز ناس يعملون له ما يشاء. الدعوات دي تسقط سريعا بموت الداعية. في فرق بين دعوة الجيل اللي تحت الداعية او المربي او العالم او المجاهد مقتنع ومؤمن مش مسخر وحاسس انه في عذاب مهين، لا مؤمن هو بيحب هو بيبذل. لما يموت الداعية يجي واحد مكانه احسن منه ويبتكر ويجي اللي وراه واللي وراه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول فارق بين الدعوات المبنية على التسخير والدعوات المبنية على تربية رجال يؤمنون بالعمل. الصحابة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده نجاح. دي آية، آية ان بعد كانوا قلة مستضعفة انه اخر مشهد، مشهد صفوف، اخر نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة واقفين جنب بعض. دي عوامل النجاح، عوامل الاستمرار، انه يبقوا صف مع بعض في ذمة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الدجال قال إن يخرج فيكم وأنا حي، لو الدجال خرج والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، إن يخرج فيكم وأنا حي فأنا حجيجه، سيبهولي. طب ولو خرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله خليفتي على كل مسلم. فالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ خليفتي على كل مسلم. من الإعجاز ومن يعني من 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 ابهار نجاح من يعني نجاح النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وده يعرفك الدعوه صحيحة؟ أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ أقرب شخصية للنبي مين؟ أقرب شخصية من البشر أبو بكر الصديق، أقرب من البشر. ثانية اثنين معاه على طول في كل حال الصديق. دايما أقرب واحد، لما تبقى أنت أقرب واحد لواحد صاحبك، لما يحصل له حاجة أنت أكتر واحد إيه؟ تتأثر. كان المتوقع أن لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت أكتر واحد ما يعرفش يتكلم وينهار هو مين؟ هو سيدنا أبو بكر. تفاجأ أن أكتر واحد كان مرتبط بالله هو سيدنا أبو بكر. قال لا إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بتوفيق من الله أن يربط الناس بالله، أن يربط الناس بالله. لذلك سيدنا أبو بكر لما كان يبكي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وسيدنا عمر لما راحوا لأم أيمن وبكت أم أيمن وهم بكوا، بكوا ليه؟ قالوا لها يا أم أيمن بتعيطي ليه؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت نعم، ولكن أبكي على إيه؟ انقطاع الوحي، لأن هما كانوا مرتبطين بالإيه؟ بالوحي، فبكى. يبقى أنت مش القضية أنك تربط الناس بالشخص، القضية أنك تربط الناس بالوحي. القضية ليست في ربط الناس بالشخص، ولكن في ربطهم بالنص، هي دي الربانية. ولكن كونوا ربانيين. إزاي نبقى ربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب، الوحي، مش ان انت تربطهم بشخصك. بالعكس، ربنا عمل لهم تمرين وهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي وسطهم لما اشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ده حصل؟ ليه؟ عشان يتدربوا، عشان لما يموت بجد يبقى انت انتوا دربتوا قبل كده، خدتوا التدريب ده عملي، اشيع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده. يبقى اذا فارق بين الدعوات المبنية على مجرد اصدار الاوامر. طبعا عشان برضو من باب الانصاف، في كتير من الناس ما عندهمش طاقات، هو فمحتاج حد يقول له تعمل كذا وكذا بس، لكن مش كل الناس كده. فلو دعوة قائمة كلها باكملها على مجرد اصدار اوامر لاشخاص بتنفذها بدون ما يبقى عندهم لا فهم ولا ايمان ولا حب ولا تفاني في العمل، دي هتسقط، دي هتسقط. وطبيعي برضو من باب الامانة، طبيعي ان الناس تبقى متعلقة بشخص، ولما الشخص يروح يحصل بعض النقص، مش كل نقص. تاني، طبيعي ان الناس تبقى متعلقة بشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا امنة لاصحابي، فاذا انا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. حصل تأثر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن مش التأثر اللي ادى لايه؟ للانهيار. خلاص، فدي نقطة مهمة. اخر حاجة، ليه كلمة من سأته دابة الارض تأكل ايه؟ من سأته مش العصا، يعني المنساء العصا. قالوا العصا بتسمى منساء لما بيستعملها الشخص انه بيهش بها على يؤخر بها الغنم، بينسى بها، يعني بيؤخرها ويردها وبيظبطها وبيقدمها او يؤخرها، دي تسمى العصا. فكأن العصا هنا هي اداة تسخير الايه؟ الغنم. فكأن العصا دي اول لما اتاكلت اللي هي اداة التسخير، اول لما بدأت تتاكل التسخير اللي ايه؟ انتهى. وده ايضا فارق بين الدعوات المبنية على العصا، ان هو بيتربي جيل، مجرد جيل خايف، ده اللي بيخوفه اول لما بيموت الجيل ده ملوش اي قيم، بيرتد، وبين الجيل اللي بيتربى على الاقناع والايمان. يعني الصحابة كانوا مؤمنين بده، كانوا مقتنعين، كانوا بيبذلوا، ده هم اللي كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لما نرضى الدنيا في ديننا، ليه ما تخليناش نقاتل؟ طب ما احنا عايزين نقاتل. الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، كانوا بيطلبوا القتال حتى في مكة، كانوا عايزين يبذلوا لينصروا دين الله عز وجل. كانوا مؤمنين، كان عندهم ايمان بالرسالة، هو كان مؤمن بده، كان حاسس ان دي قضيته هو. اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اغتم في مرة اصابه غم، عايز يجمع الناس للصلاة قبل تشريع الاذان، قبل ما الاذان يشرع، المسلمين بدأوا يكتروا، كانوا زمان عدد قليل ينادي الصلاة فالناس تيجي تصلي، المسلمين بقوا كتير في المدينة، عدد كبيرة كتيرة، فعايزين يجمع الناس، فقعدوا يفكروا، واحد قال نعمل زي النصارى ناقوس، واحد قال نعمل زي اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام مغموما يفكر. فعبد الله بن زيد بيقول ايه، حتة حلوة في الحديث، بيقول فاغتممت لغم رسول الله، نمت انا كمان ايه؟ مغموم. فرأى رؤيا فيها الاذان، هو اللي شاف الاذان، فراح قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انا شفت رؤية طويلة كده، جالي واحد قال لي انتوا عايزين ايه؟ قلت له عايزين نجمع الناس. فقلت له ايه رأيك في الناقوس؟ قال لي ده بتاع النصارى. المهم في اخر الرؤية علمني الرجل ده، تقريبا سيدنا جبريل علمه الاذان، قال له قول الله اكبر الله اكبر، علمه الاذان. جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم، قال له انا شفت رؤية كذا كذا، قال هي رؤية حق، القه الى بلال، علمه لبلال فانه اندى منك صوتا وتعلم اذان. يبقى الاذان اللي هو تشريع من التشريعات اللي لازم تبقى موجودة في المجتمعات الإسلامية، علامة الأذان علامة على إسلام مجتمع، جه إزاي؟ إن واحد من الصحابة اغتم شال الهم، هو شايل الهم، مش كلهم يروحوا طبعا ما نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لنا نعمل إيه بكرة نبقى نعمله وخلاص، لا. وفي رواية إن بعد ما عبد الله بن زيد قال الرؤية جه سيدنا عمر قال له أنا شفت نفس الرؤية، وسيدنا عمر شاف برضه الأذان فقصوا عليه قال هي رؤية حق، بس كان سبقه عبد الله بن زيد. يبقى كانوا بيشيلوا الهم، ده الجيل اللي ينصر الدين، مش ان ايه اما نشوف بقى هم الامام هيعمل ايه او الشيخ هيعمل ايه وخلاص واحنا مالناش دعوه. لا، ربنا بيقول في سوره ياسين، ودي هتجي لنا ان شاء الله بعد سوره فاطر، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. الراجل ده جه وكان عنده ثلاث رسل، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا كان عنده ثلاث رسل وهو جاي من اخر الدنيا، ما قالش ايه خلاص في ثلاثة انا اروح اعمل ايه بقى انا ماليش لازمه، اما الثلاثة الرسل دول يقولوا لي انزل يبقى انزل، اما يقولوا لي اتكلم ابقى اتكلم، يقولوا لي اقعد ابقى اقعد. لا ما ينفعش، عمر الدين ما ينتشر كده، كل واحد مسؤول، انت عندك فكره مش عندي، وفلان عنده فكره مش عندنا، والرابع اللي هناك عنده فكره مش عندي. التجمع ده وكل الناس تشيل هم، لازم كل اللي قاعدين يشيلوا هم نصره الدين، هو بقى شايل الهم مش ياخد التكليف لنصره الدين. يو انا امتى نخلص بقى من اللي بيكلفنا ده ونخلص زي الجن؟ قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الايه، عذاب المهين. تخيل معتقد ان نصرة الدين عذاب مهين، لانه شغال على فكرة التسخير مش التربية. لذلك الدعوات التي تستمر بعد موت الداعية هي الدعوات التي قامت على التربية ليست بالتسخير، الدعوات التي قامت على الايمان ليس بالعصا، دي الدعوات ليس بالمنسأة ان هو يقدم ويؤخر بالعصا، دي الدعوات التي تستمر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة سبأ، مش القضية ان معاهم فلوس يبقى انتم معاكم فلوس، مش الحل ان يبقى معاكم اموال واسباب، الحل في وجود جيل من الصحابة يؤمن بهذا القرآن ويؤمن بالوحي ويحمل رسالة وينشر الدين فينتشر الدين في الارض. اسأل الله عز وجل ان يستعملنا ويستبدلنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة.